مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وفتحه ومدده على موعد مع اللقاء 95 بعد 200، وهو اللقاء الأول من تفسيرنا لسورة النساء. نبدأ من الليلة بإذن الله جل وعلا تفسير هذه السورة العظيمة الكريمة، وهي السورة الرابعة من سور القرآن الكريم بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران. وقد وردت هذه التسمية لسورة النساء في كلام إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وفي كلام أصحابه رضوان الله عليهم، وكذلك ثبتت عند بعض السلف. ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. وسنعرف معنى الكلالة وما تعلق بها إن شاء ربنا جل وعلا من أحكام، وذلك في موضعه من تفسيرنا للسورة الكريمة إن شاء الله تعالى. يقول عمر رضي الله عنه: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ هكذا سماها إمام الأنبياء. قال: يا عمر، بعدما ضرب بأصبعه الشريف في صدره رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ثم قال: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وآية الصيف هي الآية التي نزلت في الصيف، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي الآية التي في آخر سورة النساء، ولنا وقفة معها بإذن رب الأرض والسماء في موضعها. وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بيته، ولا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بالصديقة بنت الصديق رضي الله عنها بالمدينة المنورة المطهرة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: اقرأ علي. يطلب النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفي لفظ: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك، حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه بأبي هو وأمي، فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وفي رواية عند الإمام الطبري وقال الإمام الهيثمي: رجالها رجال الصحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا. هذه الرواية في غاية الرقة والجمال. قال عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه: إن في النساء لخمس آيات ما يسرني بهن الدنيا وما فيها. يا الله، إن في النساء لخمس آيات ما يسرني بهن الدنيا وما فيها، وقد علمت، هكذا يقول، وقد علمت أن العلماء إذا مروا بها، أي بهذه الآيات الخمس، يعرفونها. وهي، تدبر معي هذه الآيات الخمس، قوله تعالى، الآية رقم 31 من سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في الآية رقم 40، وهي قول رب العالمين: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الموضع الثالث قوله تعالى في الآية رقم 48 من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الموضع الرابع في الآية رقم 64، وهي قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والموضع الخامس في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آيات عظيمة جليلة تشتمل على عظيم الرجاء وكبير الفضل من رب الأرض والسماء. ولنا عودة إن شاء الله تعالى لنقف بتأمل وتدبر مع هذه الآيات العظيمة وما فيها من رجاء عظيم وفضل جسيم. أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت سورة النساء القصرى. خلي بالك من الاسم الجميل الجديد ده، نزلت سورة النساء القصرى. وسورة النساء القصرى هي سورة الطلاق، أما سورة النساء الطولة هي التي نحن بصدد تفسيرها إن شاء الله جل وعلا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام البخاري وغيره، قال: نزلت سورة النساء القصرى، يقصد سورة الطلاق، بعد سورة النساء الطولى. وقد سميت سورة النساء بهذا الاسم كما قال سادتنا وأهل الفضل من علمائنا، لأنها تشتمل على أحكام كثيرة جدا كما سنرى تخص النساء. وسنسمع في هذه السورة العظيمة الجليلة من الأدلة على أن القرآن العظيم وعلى أن الإسلام الكريم قد كرم المرأة، وليس كما يدعي البعض الآن ممن يتشاجرون على شاشات الفضائيات صورة النساء، وكفى النساء شرفا أن يفرد الحق جل وعلا لهن صورة في القرآن الكريم باسمهن. هل تعرفون صورة تسمى بصورة الرجال في القرآن كله؟ 114 صورة. هل تعرفون بين هذا العدد صورة تسمى بصورة الرجال؟ لا والله، لكننا نحفظ ونعرف صورة النساء، شرف وتكريم للنساء وتكريم للمرأة. وليس كما يدعي البعض أن الإسلام سجن مؤبد للنساء، وأنه قهرهن وظلمهن، وأن الزوج سجان قاهر بما له من حقوق، وأن الأمومة تكاثر حيواني، وأن الأحكام التي أنزلها ربنا جل وعلا في حق النساء ما هي إلا سيف مرفوع على رقابهن، فهم مغلوط. ولو عاد هؤلاء وكلفوا أنفسهم فقط ليقرأوا تاريخ المرأة قبل الإسلام، عند الرومان، عند الإغريق، عند الهنود، عند اليهود، بل حتى عند العرب، لرأوا أن المرأة كانت تقتل وتدفن في التراب وهي حية، وهي طفلة صغيرة على قيد الحياة. فنزل القرآن الكريم يحذر من هذا الفعل البشع الشنيع. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ثم تأتي هذه الصورة التي يسميها الحق جل وعلا باسم النساء، وسميت بهذا الاسم كما سنرى إن شاء الله، لأنها تشتمل على كثير من الأحكام العظيمة المتعلقة بالنساء وما يخصهن، كأحكام الزواج وكيفية معالجة الخلاف بين الزوجين وكيفية تحقيق الصلح بينهما، وبينت الصورة العظيمة حق النساء، انتبه معي، حق النساء في الكسب والتملك والمهر والميراث والرضاع والقوامة. فالقوامة فهمها الكثير فهما خاطئا مختلا. القوامة حب واحترام وتقدير وقيام بما تحتاج إليه المرأة في كل جانب من جوانب الحياة. ليست القوامة ظلما ولا قهرا ولا سيفا مرفوعا على رقاب النساء بدعوى القوامة. ما فهم القوامة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح يتسلط على المرأة ويعاملها أسوأ معاملة بأسوأ خلق. هذا ما فهم معنى القوامة. بل أنا أقول دائما الرجولة الحقيقية تبدأ من البيت. فقد يستطيع أي إنسان أن يتجمل بين إخوانه وأصحابه وأصدقائه في الخارج، لكنه لا يتجمل أمام زوجته أو زوجه في بيته، وهنا تبدأ الرجولة وتبدأ القوامة ويتجلى حسن الخلق في تعامل الزوج مع زوجه. فالصورة الكريمة صورة النساء تبين حق المرأة في الكسب والتملك والمهر والميراث والرضاع، وجاءت الصورة العظيمة صورة النساء بتفصيل المحرمات من النساء، وبينت بجلاء كما سنرى حقوق اليتيمات من النساء إلى غير ذلك من الأحكام الكبيرة العظيمة الجليلة التي تخص النساء، سنتعرف عليها بفضل الله جل وعلا. فقد أولت صورة النساء اهتماما بالغا بالمجتمع المسلم الجديد المنشأ في المدينة النبوية المطهرة، ووضعت صورة النساء القواعد والأسس والتشريعات العظيمة الجليلة التي تضمن لهذا المجتمع الإسلامي الناشئ السعادة في الدنيا والآخرة. وألحظ ملحظا عجيبا في صورة النساء، أنها بدأت في مطلعها وقد حثت على تقوى الله وتوحيده والإيمان به وبجميع ما جاءت به الرسل من عند الله جل وعلا من حق وعدل وأحكام فيها هداية الخلق وصلاح الخلق وفلاحهم ونعيمهم في الدنيا والآخرة. وبينت الصورة الكريمة أيضا بجلاء ووضوح وقوة لم أرى نظيرا لها في صور القرآن الكريم كله، بينت حرمة الدماء في وعيد شديد، قل أن تجد له كما ذكرت نظيرا في صور القرآن الكريم كله، وذلك عند قوله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا إلهي يا إلهي، وددت أن لو أسمعت أولئك المتجرئين المجرمين الذين يسفكون الدماء بلا أدنى ورع أو خوف، لا من الله جل وعلا ولا من قانون دنيوي. الدماء حرمتها عند رب الأرض والسماء عظيمة، لدرجة أنه سبحانه وتعالى أخبر أن من قتل نفسا واحدة بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. اسمحوا لي أن أكرر آية سورة النساء والتي سأقف معها إن شاء الله وقفة متأنية مطولة، لأهز أولئك الجراء المجرمين الظالمين الذين يسفكون الدماء بلا ورع ولا حرمة ولا خوف، سواء كانت الدماء محرمة للمسلمين أو معصومة للذميين والمعاهدين والمستأمنين. قال رب العالمين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عد معاه كذا الوعيد ده، ولن تجد له نظيرا ولا مثيلا في القرآن الكريم كله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد هذا؟ لو قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورب الكعبة لكفى، ورب الكعبة لكفى، وأي جزاء أشنع وأفظع وأبشع وأخطر وأجسم من أن تكون النهاية إلى جهنم وبئس المصير، إلى خلود أبدي في هذا العذاب المقيم. لكنه جل وعلا قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، خلاص طرد من الرحمة. ولعنه ملعون، هذا القاتل الظالم ملعون، وأعد له عذابا عظيما. وتدبر لما الملك يقول عذابا عظيما، لما الملك يعظم هذا العذاب وأعد له عذابا عظيما. بل ولم تكتفي الصورة العظيمة الكريمة، لم تكتفي ببيان حكم القتل العمد، بل بينت كذلك في جلاء ووضوح أحكام القتل الخطأ، والتي سنتعرف عليها أيضا بإذن الله جل وعلا بالتفصيل في موضعه. كما عظمت سورة النساء شأن التوحيد وشأن الإيمان، وأمرت بإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، وحذرت من الشرك به عند قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كما أعلت السورة العظيمة شأن الإنفاق في سبيل الله، وحذرت من البخل، بل وحذرت أيضا من الإنفاق رئاء الناس، أي لمراءة الخلق ولابتغاء الشهرة والسمعة عند الناس. وعظمت الصورة الجليلة الكريمة شأن الأمانة التي ضيعت الآن بين الناس إلا من رحم ربي. عظمت الصورة الكريمة شأن الأمانة وشأن الحكم بين الناس بالحق والعدل عند قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولنا وقفة متأنية عند هذه ومع هذه الآية العظيمة إن شاء الله، إن قدر الله البقاء واللقاء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسنعرف سبب نزول هذه الآية، وهو سبب جليل عظيم يعظم فيه ربنا شأن الوفاء وقيمة الأمانة وخطر خيانة الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كما بينت السورة العظيمة وما أحوجنا إليها وربي، بينت المنهج الصحيح لفض النزاع حال الخلاف، وما أحوجنا إلى هذا الأمر الرباني والتكليف الإلهي الآن، فما أكثر الخلاف وما أشنعه، ذلكم الخلاف الذي مزق الأواصر وفرق بين الأخوة، وذلك عند قوله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. موضع جميل. قد يقول قائل وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لنذهب إليه إذا وقع الخلاف؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وفي كل آن إلى أن يرث الله الرحيم الرحمن الأرض من عليها، رسول الله معنا بيننا بسنته بالقرآن الذي جاء به من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالتنازع إلى الله وإلى رسوله هو الرجوع إلى القرآن وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة، وإلى سنته وشرعه ودينه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. كما تحدثت السورة الكريمة سورة النساء عن المنافقين حديثا طويلا جدا في آيات فاضحة لهذا الصنف الخبيث من الخلق وبيان خطره على الأمة وعلى الإسلام، وحذرت السورة من النفاق وأهله كما في قوله تبارك وتعالى مثلا: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله إلى آخره. وعند قوله تعالى في آية تخلع القلب ورب الكعبة: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وعند قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وعند قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. مواضع خطيرة جدا بينت الصورة خطر النفاق وخطر المنافقين ووعيد النفاق والمنافقين. كذلك بينت صورة النساء أحكام صلاة الخوف وكيفية صلاة الخوف، وبينت أحكام التيمم، وقد فصلت ذلك بفضل ربي وتوفيقه وإحسانه ومدده في دروس الفقه التي لازلت أتحدث فيها بفضل الله جل وعلا كل أسبوع على شاشة قناة الرحمة المباركة. وبينت الصورة الكريمة أيضا فضل الحكم بالعدل والقسط، وحذرت من اتباع الهوى في مواضع عظيمة، ومن أعظم ما بينته الصورة صورة النساء أنها قد برأت البتول العذراء مريم عليها السلام، برأتها من فرية اليهود واتهام اليهود لها بالفاحشة عياذا بالله. وكذلك بينت الصورة في مواضع جليلة أن الله تبارك وتعالى قد حفظ نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا قد رفعه إليه ونجاه من اليهود الذين حاولوا قتله. وجاءت الصورة أيضا في نهي قاطع واضح لأهل الكتاب عن الغلو في الدين عند قول رب العالمين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس إلها وليس ابنا للإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الله الله، ما أجمل التوحيد وما أجمل ورب الكعبة آيات العزيز الحميد. وتحدثت سورة الكريمة أيضا عن القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة المستضعفين من المؤمنين، وبينت الأجر العظيم والفضل الكبير للمجاهدين في سبيل الله على القاعدين. ومن أعظم وأشرف خصائص سورة النساء أنها جمعت في آيتين اثنتين فقط أسماء 12 رسولا من الرسل. هل تدبرتم هذه الخصيصة؟ أقول من أعظم خصائص سورة النساء أنها جمعت في آيتين أسماء 12 رسولا من رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين، إلى غير ذلك من أحكام وتشريعات عظيمة وعظات ووصايا بليغة. فالسورة الكريمة يا إخواني وأخواتي 176 آية بعد الكوفيين، أي بعد أهل الكوفة، 176 آية بعد الكوفيين، تشتمل كل آية على درر المعاني وعظيم الأحكام. وهذا ما سنراه جليا أثناء تطوافنا في بستان معانيها الحافل بالزهر والورد والثمر، وحين نخوض لجج الحجج في بحرها الزاخر بالجواهر واللآلئ والدرر، وحين نقف في محراب الصورة المهيب، والله المهيب الجليل، مستلهمين الدروس والعظات والعبر. أحبتي، هذه مقدمة مختصرة جدا قدمت بها بين يدي تفسيري بإذن الله وتوفيق الله ومدد الله وإحسان الله إلي، بين يدي تفسيرنا لسورة النساء، تلك السورة العظيمة التي تبدأ بهذا النداء العام لكل المكلفين من يوم نزول القرآن إلى أن تقوم الساعة. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تعالوا بنا لنبدأ بإذن ربنا وسيدنا ومولانا تفسير سورة النساء، ومع هذه الآية الأولى العظيمة، ومع هذا الاستهلال الحافل بالمعاني والأحكام واللطائف، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وأزواجه أمهات المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن.